والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في الأمر الثاني والذي هو في مقام بيان أقسام المقام الأول، وقلنا أن أقسامه متعددة، وقد تقدم الكلام في القسم الأول والثاني والثالث منهما، ووصل الباحث إلى القسم الرابع الذي نذكره في المقام، هو أن النسبة بين الخاصين ليست نسبة التباين، ولا العموم من واج ولا العموم مطلق، بل لا تنافي بينهما أصلا. وهذا القسم على نحوين: النحو الأول هو أن يقال أنه لا يلزم من تخصيص العام بأحدهما انقلاب النسبة بالنسبة إلى الخاص الثاني، كما إذا ورد هكذا: أكرم العلماء، ثم ورد بعده: يستحب إكرام زيد العالم، يستحب إكرام زيد العالم العادل. ثم ورد أيضا خاص ثاني: يحرم إكرام الفساق من العلماء. فإنه لو خصصنا العام بالمخصص الأول وأخرجنا من أكرم العلماء، أي من وجوب إكرام العلماء، عدم وجوب إكرام زيد العالم العادل، بل هو مستحب فيه، فإن نسبة العام إلى الخاص الثاني وهي يحرم إكرام فساق العلماء باقية على العموم والخصوص المطلق، فنخصص أيضا العام به، فنقول هكذا: أخرجنا من أكرم العلماء زيد العالم العادل لا يجب إكرامه بل يستحب، وأخرجنا فساق العلماء، فيبقى العام حينئذ بالنسبة إلى بقية العلماء العدول. فإذن ها هنا في هذا الفرض لا، بعد تخصيص العام بالمخصص الأول لا تنقلب النسبة بين العام والمخصص الثاني، بل هي باقية على العموم والخصوص المطلق. هذا هو النحو الأول، ولا ريب ولا إشكال هذا ليس موردا لإنقلاب النسبة. النحو الثاني هو أن يقال أنه يلزم من تخصيص العام بالمخصص الأول يلزم منه انقلاب النسبة بالنسبة إلى الخاص الثاني. ها هنا تنقلب النسبة عند عام وخاصين، خصصنا بأن كان المخصص الأول قطعيا قطعي الصدور، أو كان متقدما بحسب الزمان على المخصص الثاني. فإذا خصصنا العام بالمخصص الأول فنقول قبل التخصيص نسبة العام إلى كل واحد من الخاصين هي نسبة العموم والخصوص المطلق، ولكن بعد تخصيص العام بالمخصص الأول تصبح هنالك نسبة أخرى بين العام والمخصص الثاني، وهذا هو مورد انقلاب النسبة، هذا الذي وقع فيه النزاع بين الأعلام بأنه تنقلب النسبة أو لا تنقلب، هذا هو المورد. وفي الحقيقة أن انقلاب النسبة هنا على تارة تنقلب إلى على سبيل التباين، وأخرى على سبيل العموم والخصوص من وجه. أما على سبيل التباين فلو ورد أكرم العلماء هكذا، هذا عام، ثم ورد يستحب إكرام العلماء العدول، ثم بعد فترة من الزمن ورد يحرم إكرام فساق العلماء. نلاحظ هل هنالك تنافي بين الخاصين؟ لا، هذول استحباب إكرام عدول العلماء، هذا يحرم إكرام فساق العلماء، أصلا لا تنافي بينهما، هذا موضوعه مختلف عن موضوع هذا. لكن لما كان هنالك عام وهو أكرم العلماء، والعام صالح لتخصيصه بالمخصص الأول وبالمخصص ماذا؟ وبالمخصص الثاني. ولكن لما كان المخصص الأول سابق زمانا بالنسبة إلى المخصص الثاني، فحينئذ نخصص أكرم العلماء بخصوص شنو؟ نخرج منه حصة العلماء العدول، فإنه يستحب ماذا؟ يستحب إكرامهم. فماذا يبقى تحت العموم؟ أحسنتم، العلماء الفساق. فتكون نسبة العام بعد تخصيصه بالمخصص الأول الباقي تحته هو شنو؟ هو إكرام العلماء الفساق، مع أن المخصص الثاني يدل على حرمة إكرام العلماء الفساق. ولا ريب ولا إشكال أن بينهما تنافٍ وتباين، هذا يقول بوجوب إكرامهم، هذا يقول بحرمة ماذا؟ بحرمة إكرامهم. ها هنا في هذا الفرض تصبح نسبة العام إلى المخصص الثاني هي نسبة التباين، وهذا أمر واضح. فنقول إذا كان بينهما تباين في البين، فحينئذ لابد من إجراء قاعدة أو أحكام المتعارضين عليهما، وهو إما الترجيح أو التخيير على الخلاف. إذا قلنا بأن ها هنا جار كل من الترجيح والتخيير، هذا تنقلب النسبة إلى التباين بين العام والخاص الثاني، وأخرى تنقلب النسبة إلى العموم والخصوص من وجه. ومثاله هكذا أن يقال أكرم العلماء، وياي أكرم العلماء، ثم ورد يحرم إكرام العالم النحوي والصرفي الفاسق. أكرم العلماء هذا دال على العموم، كما قلنا أن الجمع المحلى بالألف واللام يدل على العموم على هذا المبنى. نقول ورد أولا عام أكرم العلماء، ثم ورد خاص وهو حرمة إكرام فساق العلماء النحويين والصرفيين. فإذا نخصص هذا العام بأنه يجب إكرام العلماء عدا العالم النحوي، عدا العالم الفاسق من النحوي والصرفي. ثم ورد بعد زمان يحرم إكرام فساق العلماء، هكذا ورد. فنقول أن بعد تخصيص العام بالمخصص الأول تنقلب النسبة بين العام والمخصص الثاني ألا وهو حرمة إكرام فساق العلماء إلى العموم والخصوص من وجه. شلون يصير هذا؟ قلنا أن نسبة العموم والخصوص من وجه واضحة، ترجع إلى موجب جزئية وسالبتين جزئيتين. مورد افتراق أكرم العلماء في العلماء العدول، ومورد افتراق فساق العلماء، مورد يحرم إكرام الفساق، مورد افتراقه وين؟ في الفاسق، في العالم الفاسق النحوي والصرفي، لأنه هذا خرج بالمخصص الأول فلا يشمله العام. ومورد اجتماعهما هو وين؟ في بقية العلماء الفساق غير النحوي والصرفي، فيصدق عليه أكرم العلماء فيجب إكرامهم، ويصدق عليه حرمة إكرام فساق العلماء. فالنسبة حينئذ بين العام والخاص الثاني هي نسبة العموم والخصوص من وجه. إذن النحو، انتبهوا ياي، النحو الثاني تنقلب النسبة بين العام المخصص وبين الخاص الثاني إلى التباين أو إلى نسبة العموم والخصوص من وجه. وعلى هذا الفرض الثاني وهو نسبة العموم والخصوص من وجه، فإن قلنا، انتبهوا ياي، فإن قلنا بأن الأدلة العلاجية تشمل موارد ماذا؟ موارد العموم من وجه، فنقول إما بالترجيح أو التخيير بينهما، وإن قلنا بعدم الشمول فالقاعدة تقتضي ماذا؟ تقتضي التساقط، فيتساقط العام المخصص وكذلك الخاص الثاني في مورد المجمع، وهذا أمر واضح. إلى ها هنا انتهينا من بيان الأمر الثاني في بيان الأقسام، ماذا؟ في بيان الأقسام الأربعة. القسم الرابع فيه نحوان، نحو لا يلزم انقلاب النسبة أصلا، يبقى العموم على عمومه بالنسبة إلى الخاص الثاني. النحو الثاني لا، العام بالقياس، العام المخصص بالقياس إلى الخاص الثاني، نسبته إليه إما على سبيل بعد التخصيص، إما على سبيل بعد التخصيص بالأول، إما على سبيل التباين، وإما على سبيل العموم والخصوص من وجه. هذا إذا واضح، لأنه يترتب عليه آثار يأتي إن شاء الله تعالى. واضح الفكرة؟ جيد. الأمر الثالث أن التخصيص، تخصيص العام بالمخصص الأول الموجب لإنقلاب النسبة، سواء هذا في الحقيقة الذي وقع فيه الخلاف هل تنقلب أو لا تنقلب، أي هل يلحظ العام بعد تخصيصه بالمخصص الأول؟ لو لا يلحظ العام، يلحظ العام بما هو عام قبل تخصيصه بالمخصص الأول. هذا البحث الذي وقع فيه الخلاف، سواء قلنا بأن بعد اللحاظ المخصص تنقلب النسبة سواء كان على سبيل التباين أو على سبيل العموم والخصوص من وجه، فالذي يقول بإنقلاب النسبة يقول لابد أن تلحظ النسبة الجديدة، لابد أن تلحظ هذه النسبة بما هي حجة، وهذه النسبة إما على سبيل التباين وإما على سبيل شنو؟ العموم والخصوص من وجه. نعم، إذا بقت على نسبة العموم والخصوص مطلق حينئذ يمكن الجمع العرفي، أما إذا على سبيل التباين أو على سبيل العموم والخصوص من وجه، قلنا يدخل في بحث التعارض. وعلى الخلاف في شمول الأدلة العلاجية لنسبة العموم والعموم والخصوص من وجه وعدم شمولها له. هذا وقد نسب إلى المحقق الناراقي أعلى الله مقامه بأنه يقول بانقلاب النسبة، وأنه في الحقيقة لا بد من ملاحظة العام بعد تخصيصه بالمخصص الأول، يلحظ بما له نسبة منتجة إلى الخاص الثاني. فهو يقول ماذا نسب إليه؟ القول زين بانقلاب النسبة، ولحاظه أي لحاظه مخصصا إما لكون الخاص الأول قطعيا، وإما لكون الخاص الثاني متأخر زمانا على الخاص الأول. فإن كانت النسبة هي التباين بين العام المخصص وبين الخاص الثاني، فيكونان من المتعارضين، وحينئذ لا بد من لحاظ أحكام التعارض من التخيير أو الترجيح أو التساقط على الخلاف، وإلا على القول بالتخيير بعد ما تصل النوبة إلى التساقط. وإن كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فعلى الخلاف في دخولها في الأدلة العلاجية وعدم دخولها فيه. فعلى الأول نقول بالترجيح أو التخيير على الخلاف، وعلى الثاني نقول بالتساقط. إن شاء الله إلى ها هنا هذا ما نسب إلى المحقق الناراقي. خوب، ولكن البعض نسب إلى المحقق الناراقي هو أنه يقول بانقلاب النسبة في خصوص ما إذا كان فيما إذا كان الخاص الأول لبيا، في خصوص ما إذا كان الخاص الأول لبيا، أي إذا كان أحد الخاصين أي الخاص القطعي أو المتقدم زمانا لبيا، فلا بد من القول بانقلاب ماذا؟ القول بانقلاب. أما إذا كان كلاهما لفظيين فلا يقول بانقلاب النسبة. هذا قول غير القول الأول، ما نسب إليه أولا. الذي نسب إليه أولا يقول بانقلاب النسبة مطلقا، إذا ورد عام وخاصين أحدهما متقدم زمانا على الخاص الثاني على الآخر. أما القول الثاني المنسوب إليه يقول لا، هو لا يقول مطلقا، إنما في خصوص ما إذا كان المخصص القطعي أو المتقدم زمانا لبيا، فحينئذ يقول بانقلاب النسبة. واضح الفكرة؟ جيد. ولكن لا يخفى إذا كان تخصيصه قدس سره، تخصيصه باللبي، لما خصص باللبي؟ ليش خصصه باللبي على هذه النسبة الثانية؟ نقول أن تخصيصه باللبي وياي الذي يدعي إما لدعوى كونه أي كونه هذا المخصص اللبي كالمخصص المتصل، هذا هو في الحقيقة متصلا بالعام، فيكون قرينة متصلة، ورح يأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى، أو كاشفا عن مخصص متصل أو قرينة متصلة. فحينئذ إذا كان هذه الدعوة فنقول هذا ليس من قبيل انقلاب النسبة أصلا، لأن العام مع وجود القرينة المتصلة لا انعقاد له، لا ظهور له في العموم، بل هو من أول الأمر مقيدا ومخصصا، فهذا ليس من قبيل انقلاب النسبة. من أول الأمر جعلنا جعلنا الدليل هو ماذا؟ حصة خاصة، مو أنه انعقد عاما ثم خصصناه، لا، هو جعل خاصا. فالقرينة المتصلة تمنع عن انعقاد ظهور في العموم، أما القرينة المنفصلة كما يأتي تمنع عن حجية من عقد. هذا هو الفارق بينهما كما سنوضحه في كيفية إقامة الدليل على القول بانقلاب النسبة. فإذا كان من أول الأمر منعقد خاص له عموم، ما ليس له عموم، فإذن هو من أول الأمر ليس شاملا لموارد شنو؟ لموارد الخاص الأول، فحينئذ نسبته إلى الثاني هو النسبة الحقيقية، ما نسبة التباين أو نسبة العمور خصوص من واجه. فهو لم ينعقد عاما حتى يقال أن الحظه مع الخاص الأول فتنقلب النسبة إلى نسبة التباين أو العموم من خصوص من وجه مع الخاص الثاني، لا، هو من أول الأمر نسبته إلى الخاص الثاني لأنه منفصل نسبة العموم والخصوص من وجه أو نسبة التباين. زين، إذن لا يكون للعام إذا كان تخصيصه باللبي هو هذه دعوة كونه مخصصا متصلا، يعني هذا كأنما كالقرينة الحافة بالكلام، مثل ما أقول رأيت أسدا، ورأيت أسدا كأنما أكو قرينة حافة بالكلام، أسدا يرمي مثلا، كما لو قلت رأيت أسدا يرمي، أصلا لا ينعقد أن للكلام ظهور في الحيوان المفترس، في الحيوان المفترس، إنما في الرجل الشجاع. واضح؟ هذا إذا كان دعوى تخصيصه باللبي لهذه النكتة، وإن كان دعواه تخصيصه باللبي ودعوى كون الظهور في العام خياليا، هذا الظهور ظهورا خياليا، فحينئذ لما خصصناه بالأول تبين ترى أن هذا الظهور مو ظهور مستقر، ظهور خيالي بالنسبة إلى الخاص الثاني، فلا وجه لتخصيصه بالمخصص اللبي، بل يشمل حتى المخصص اللفظي كما يأتي، فحينئذ لا وجه للتخصيص باللبي حينئذ، بل شامل للمخصص اللفظي حينئذ أيضا على هذا المنوال. إذا كانت دعوة أنه هذا يا ترى ظهور خيالي مو ظهور مستقر، ولكن في مقابل ما نسب إلى النراقي، ما ذهب إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه تبعا لجماعة من المحققين إلى القول بعدم انقلاب النسبة، فالعام المخصص، العام إذا ورد عام وخاصين فلحاظ العام مع الخاص الأول وبعد تخصيصه يلحظ العام بالنسبة إلى الخاص الثاني على ما عليه من العموم، ولا تنقلب النسبة بعد تخصيصه، أي لا يلحظ العام بما هو مخصص إلى الخاص الثاني، بل يلحظ العام بما له من نسبة كأنه لم يكن مخصصا أصلا إلى الخاص الثاني. ولما كانت نسبة العام إلى الخاص الثاني هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فحينئذ لا بد من تخصيص العام به. توضحت الثمرة؟ نعم، على القول بانقلاب النسبة ما عندي أظهر وظاهر، بل يدخلان في دائرة التعارض. على القول بعدم انقلاب النسبة عندي أظهر وظاهر، ونحمل الظاهر على الأظهار. واضح؟ لكن هذا الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه من لحاظ العام الذي خصص أولا بمخصص يلحظ بما له عموم مع الخاص الثاني فيخصص به، هذا إذا لم يلزم منه محذور آخر. أما إذا لزم منه محذور فلا بد وأن نعامل ذلك العام معه أو مع الخاصين معاملة المتباينين، نعامله معاملة المتعارضين، وذلك في موردين. المورد الأول عدم بقاء مورد أصلا للعموم، ماكو مورد بعد، فشلون نخصص به العام؟ إذا ورد أكرم العلماء، ثم ورد في الزمان الأول يستحب إكرام العلماء العدول، وورد في الزمان الثاني يحرم إكرام فساق العلماء، فإذا أخرجنا من أكرم العلماء العلماء العدول فإنه يستحب إكرامهم، وأخرجنا فساق العلماء فحينئذ لا يبقى تحت العام مورد أصلا، يبقى لأنه عدولهم يستحب إكرامهم، فساقهم يحرم إكرامهم بمقتضى تخصيص بالثاني، فأكرم العلماء ليس له ماذا؟ لا يبقى له مورد. فلذلك قال المصنف في هذا المورد حينئذ لا بد من القول ماذا؟ نقول نتعامل معهما معاملة المتعارضين. فلما كان العام مع الخاص الثاني نسبته إليه نسبة ماذا؟ نسبة التباين راح يصير بعد هذا، فنتعامل معه حكم المتعارضين. ولكن لهذه النكتة لا لأجل انقلاب النسبة، ولا يقول بانقلاب النسبة، ويقول انقلبت نسبة التباين، يقول لا، لأنه لم يبقى مورد تحت العام. واضح الفكرة؟ عكس ماذا؟ النتيجة واحدة هو والناراقي، لكن الناراقي يقول لا بد من لحاظ النسبة مطلقا والنسبة تنقلب، المصنف يقول لا لا تنقلب النسبة، ولكن لما لم يبقى للعام مورد لا بد من إدخاله تحت بحث التعارض. واضح الفكرة؟ هذا المورد الأول. المورد الثاني أن يبقى تحت العام مورد قليل جدا لا يستحسن بنظر العرف سوق العام بالنسبة إليه، هذا من قبيل تخصيص الأكثر المستهجن. مثلا ورد أكرم العلماء، ثم ورد يستحب إكرام العدول منهم إلا زيد العادل، ثم ورد خاص ثاني يحرم إكرام فساق العلماء، دي بروح أبيكم، خرجنا العدول منه لم يبقى منه إلا زيد، وخرجنا الفساق منه، فلما أقول أكرم العلماء ويراد منه من؟ زيد. هذا في الحقيقة من قبيل تخصيص الأكثر. ففي هذا المورد لأجل هذه النكتة، وهو أنه لا يستحسن المورد قليل ولا أو حمله على الفرد النادر أو أشباه ذلك، لا يستحسن سوق العام بالنسبة إليه، فلا بد من القول بماذا؟ بدخولهما تحت حكم التعارض. هذا موردين ذكرهما المصنف يقول يدخلان تحت حكم التعارض كما قاله الناراقي، ولكن النكتة ماذا؟ النكتة مختلفة. هذا هو الأمر الثالث الذي لا بد من بيانه. الأمر الرابع وهو لم يتطرق إليه المصنف في المقام، أي
وهو ما يمكن أن يستدل للقول بإنقلاب النسبة. شنو الدليل للقول بإنقلاب النسبة؟ هل هنالك دليل للقول بإنقلاب النسبة؟ طبعا السيد الخوئي يقول لما نبين هذه المقدمات الأمر واضح، القول بإنقلاب النسبة ما يحتاج، واحد زائد واحد يساوي اثنين، واضح. فإذا ذكر للقول بإنقلاب النسبة وجهين، نحن نتعرض لكلا الوجهين. أولا الوجه الأول، هذا هو الوجه الأول نتعرض له ونختم البحث. الوجه الأول يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى هو كل لفظ في دلالته على المعنى له دلالات ثلاث. هنا دلالات ثلاث. الدلالة الأولى هو كون اللفظ موجبا لانتقال الذهن عند إطلاقه إلى المعنى. هذا اللفظ يدل على المعنى عند إطلاقه، في الحقيقة ينتقل إلى ذلك المعنى، وهذه الدلالة في الحقيقة لا تتوقف على إرادة من اللفظ. من اللفظ لا يتوقف أنه يتلفظ بهذا اللفظ حتى يدل على هذا المعنى، بل حتى لو صدرت من النائم أو من السكران، بل حتى لو صدرت ممن نعلم أنه لا يريد هذا المعنى، الذهن ينتقل من اللفظ إلى ذلك المعنى. بسبب ماذا منشأه؟ بسبب الواضع، بسبب العلقة الوضعية بينهما. فلو اصطك حجرين وأخرج صوتا معينا، هذا اللفظ أخرج لفظا، ننتقل عند الإطلاق ينتقل إلى المعنى الموضوع له. فلو قلت، بل حتى لو كان اللافظ مريدا نعلم عدم إرادته، لا نعلم، بل لو علمنا بعدم إرادته، كما لو أتى بقرينة لا تريد ذلك المعنى، كما قلت رأيت أسدا يرمي، المعنى المراد شنو هنا؟ رجل شجاع، بس ينتقل ذهنك عندما أطلق لفظ الأسد رأيت أسدا يرمي إلى الحيوان المفترس. نعم هذا الحيوان المفترس غير مراد بالقرينة المتصلة، واضح. إذن ها هنا دلالة اللفظ على المعنى، ومنشأها ماذا؟ منشأها الواضع، واضح. هذه الدلالة الأولى. كل كلام إلى هاي الدلالات الثلاث، حفظوهن، ذني مهمات، وهذا تقدم أيضا بيانا كثيرا من عندنا. الدلالة الثانية هو أن يدل اللفظ على المعنى، وكون ذلك المعنى مرادا لللافظ بالإرادة الاستعمالية. بالإرادة الاستعمالية يعني شنو؟ يعني نعلم كن لابد أن يكون المتكلم الذي أطلق هذا اللفظ أنه مريد لهذا المعنى بالإرادة، ويريد استعماله به، واضح؟ يريد استعماله به ويريد تفهيمه لمن؟ للسامع والمخاطب، وأنه استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. وهذه الدلالة تسمى عند المشهور بالدلالة التصديقية الأولى، وهو المعبر عنها بالإرادة الاستعمالية. وهذه الدلالة تحتاج إلى إحراز كون المتكلم في مقام أو بصدد تفهيم ذلك المعنى، وأنه مراد له بالإرادة يعني يريد أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى. فلو شككنا أنه مريد له أو لا فلا يمكن أن تتحقق هذه الدلالة، بل لو نصب قرينة متصلة بالكلام فحينئذ تمنع عن انعقاد هذه الدلالة. يعني عندما قال رأيت أسدا يرمي، فنقول الإرادة الاستعمالية ولا يريد استعمال هذا اللفظ في الحيوان المفترس، بل يريد استعماله في الرجل الشجاع. إذن إذا لم نحرز، شككنا أو كان المتكلم نائما أو نصب قرينة متصلة بالكلام، فلا تنعقد الإرادة الاستعمالية على وفق هذا المعنى، بل تنعقد على وفق ماذا؟ بالقرينة المتصلة، على وفق ما قامت عليه القرينة. فهو يريد أن يستعمل لفظ الحيوان، لفظ الأسد في شنو؟ في الرجل الشجاع، هذا الذي شنو يكون مرادا بالإرادة الاستعمالية. هذه هي الدلالة الثانية المعبر عنها بالدلالة التصديقية الأولى. الدلالة الثالثة هي دلالة اللفظ على كون المعنى الذي استعمل فيه اللفظ ومرادا له بالإرادة الاستعمالية أيضا مرادا له بالإرادة الجدية، مرادا له بالإرادة الجدية. وهذه ما يعبر عنها بالدلالة التصديقية الثانية، وهي موضوع الحجية ببناء العقلاء المعبر عنها بأصالة الجد أو بأصالة الجهة. وياي؟ وهذه الدلالة متوقفة حتى تتم، وأن يكون مرادا له، أي المراد له بالإرادة الاستعمالية مرادا له بالإرادة الجدية، متوقفة على عدم نصب قرينة منفصلة. فقد يكون اللافظ، قد يكون المتكلم مريدا لاستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، ولكن لو جاءت قرينة منفصلة فالانعقاد الظهور في هذا المعنى ينهدم، فالقرينة المنفصلة مو تمنع من أصل انعقاد الظهور كالقرينة المتصلة، لا، إنما تمنع عن حجيته. ولذلك قلنا بأنه إذا استعمل لفظ عام في معناه وورد خاص منفصل، فالخاص المنفصل كاشف على أن المراد الجدي على طبقه لا على طبق العام، فهو يهدم حجية العام. هذا الظهور، لأنه الذي يكون حجة هو الظهور، هذا الظهور حجة الذي انعقد ما لم تقم قرينة على خلافه. فإذا قامت قرينة على خلافه، قرينة منفصلة، فهذه القرينة لا تهدم الظهور، الظهور باق، وإنما تهدم ماذا؟ تهدم حجيته. فلذلك قلنا أن القرينة المتصلة تمنع عن انعقاد أصل الظهور، والقرينة المنفصلة مانعة عن الحجية لا عن الظهور. وهذا كما قلنا المعبر عنها بالدلالة التصديقية الثانية، فهي القرينة المنفصلة وإن لم تكن مانعة عن تعلق الإرادة الاستعمالية في استعمال اللفظ في هذا المعنى، ولكنها مانعة عن الإرادة الجدية. فإذا تحققت الدلالات الثلاث، دلالة لفظية وهذه تنعقد على كل حال، إرادة استعمالية وإرادة جدية، فيكون كلامه ماذا؟ حجة. ولكن إذا انعقدت دلالة أن يكون مرادا استعماليا ولكنه ليس مرادا جديا، فلا يكون ذلك الظهور حجة. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هو ما تقدم منا سابقا، إن التعارض لا يتحقق إلا بين حجتين في نفسهما لولا التعارض، هذا حجة وهذا حجة، وإلا ألا حجة لا تعارض ماذا؟ لا تعارض الحجة. فلا بد أن يكون كلا منهما حجة في نفسه لولا المعارضة. إذا عرفت هذا فنقول أنه لا إشكاله ولا كلام عندكم على أن مدار الحجية الذي هو شنو الدلالة التصديقية الثانية، أن مدار الحجية إنما هو على الظهور المستقل، مستقر لا الظهور الخيالي. وبعد تخصيص العام بالمخصص الأول يتبين أن العام ظهوره بالنسبة إلى المخصص الأول ظهورا خياليا لا ظهورا مستقرا، وبالتالي لا يكون ظهور للعام ظهورا مستقرا بالنسبة إليه. فإذا كان بالنسبة إلى الخاص الأول ظهورا خياليا، فعليه لا بد من القول بانقلاب النسبة، أي أن العام يتبين أنه من أول الأمر بالنسبة إلى الخاص الثاني النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه، أو نسبة التباين لا نسبة العموم والخصوص مطلق. لأنه شنو؟ لأنه بعد تخصيص العام بالمخصص الأول يتبين ترى هذا العام ما إلى ظهور مستقر، هذا ظهور خيالي، فحينئذ كأنما من أول الأمر هذا الظهور بما شنو على غير الخاص، هذا هو في الحقيقة، الخاص خارج عن العام، فحينئذ الخاص الأول، فحينئذ لابد أن نقول هذا العام من أول الأمر نسبته إلى الخاص الثاني هي نسبة العموم والخصوص من وجه أو نسبة التباين، وليس نسبة العموم والخصوص من مطلق. واضح؟ يعني هو في الحقيقة هذا العام من أول الأمر لا يشمل ذلك الخاص، الخاص الأول، فإذا كان لا يشمله فكيف تقول نسبته إلى الخاص الثاني هي نسبة العموم والخصوص المطلق؟ بل تعالوا من أول الأمر تبين هذا ما يشمله، تعالوا لا لاحظوا نسبته، هذا من أول الأمر نسبته نسبة العموم والخصوص من وجه أو نسبة التباين، فحينئذ لا بد من القول بانقلاب النسبة. هذا هو الوجه الأول الذي ذكر في الحقيقة في دفع ماذا؟ في القول بانقلاب النسبة. أما الوجه الثاني إن شاء الله يأتي الكلام فيه أو لا يأتي، ونكتفي بالوجه الأول ونتعرض لدفعه. هذا والحمد لله رب العالمين.